أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كانت هناك مسألة 64، أصل المسألة بحثناه فقط نقرأ العبارة. قال: يجوز إخراج المؤمن من الربح وإن كان عنده مال آخر، وإن كان عنده مال لا خمس فيه في الإرث بأن لم يتعلق به الخمس كالإرث، أو تعلق وأخرجه عن مال شنو محمد، فيجوز إخراج المؤمن من الربح وإن كان له مال من هذا الربح، فلا يجوز إخراجها من ذلك المال الآخر بتمامها، ولا التوزيع، التوزيع أيضا القول الثاني، التوزيع أيضا غير واجب، بل يقول إن كان الأحوط التوزيع في استحبابه، والأحوط منه إخراجها منه بتمامها، إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه، أحوط من هذا أن يخرج تمام المهنية من المال الآخر ويدفع خمس تمام الرابح أحوط منه. لو المسألة اليوم محل كلامنا، قال: ولو كان عنده عقد او جارية او دار عنده او نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المؤمنين، مما لو لم يكن عنده يكون ماذا من المؤمنين، اذا ما عنده دار الدار تكون مؤمن له، مؤمن له. قال: لا يجوز اقتساب قيمتها من المؤنة وآخذ مقدارها، يعني من الأربعة نجد لها، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا، حالها حال من لم يحتج إليها، حاله حال من لم يحتج إليها أصلا، كأنه ليس محتاجا علما الابدار. شلون اذا لم يكن محتاج الى شيء لا يجوز استثناء من المؤمن الربح انه ليس مؤنى، هنا اما عندما تكون عنده دار اذا هو ليس محتاجا، حاله حال من ليس محتاجا الى الدار، فلا يجوز اقتسابها من المؤنى واخذ مقدارها من الربح، بل يجب عليه تخميس الربح بكذا. واضح. إذا المصنف فرق بين الأمرين، بين ما ذكره في صدر المسألة وما ذكره في ليلة المسألة. شلون التفرقة؟ أن الإنسان إذا كان عنده ربح وكان عنده مال آخر، مال آخر غير مصنف أو مخمس أو لم يتعلق به الصوم، يجوز له إخراج المؤمن من الربح. واضح. احنا في بحثنا طرقنا الى فرع اخر لم يذكره الناس الاصلي، وهو انه اذا صرف على مؤنته من المال الاخر ايضا يجوز له اقتصاد ما صرفه من الربح. هذا طرقنا من مسار الدرس السابق. ماشي؟ قلنا مسالتين، ومسألة انه قبل الصرف هل يجوز له ان ياخذ لمؤنته من الربح او لا يجب عليه ان ياخذ المال من المال الاخر الذي بحسب الفرق مثلا يمكن فرقه في المخرج. هذا الجواب واضح، كنا نقول انه لا يجب عليه ان يصرف على مؤنته المال من المال الاخر، بل يجوز له اخراج مؤنى المال من الربح. هاي مثلا الفرق اللي اخترناه ما ذكر السيد الماسن، هو انه لو صرف على مؤنته نية من المال الآخر، هل يجوز له أن يحتسب ما صرفه من الربا أو لا؟ انتهينا إلى نتيجة شنو؟ أنه يجوز له ذلك، يجوز له هذا الاحتساب. هذا الفرع الجديد هذا شنو؟ هذا أن يفترض فيه أن الإنسان عنده ما يحتاجه بذلك، هو محتاج إلى السكن عنده، عنده دار، عنده دار ويملك دار، فهل يجوز له أن يحتسب قيمة الدار من الربح من أرباحه؟ يقول أنا عن الدار هنا فهي عندي أنا أحتاج الدار، فاستثني قيمة هذه الدار التي عنده من الربح، والخمس لا يجوز إلا باقي من الربح بعد استثناء قيمة ماذا؟ قيمة الدار. واضح الفرق بينه وبين الفرع الذي لم نذكره؟ أعتقد واضح الفرع الذي لم يذكره المقصود، ما في مقصود منه الفرع اللي ذكرناه، ثم نفترض أن المكلف صرف على مؤنته من المال الآخر، صرف على مؤنته من المال الآخر، كلام أن يقع أنه هل يمكن أن يحتسب هذا من الربح أو لا؟ بالنبي يحتسب من الربح، فهنا نفترض أنه ما صرف، واضح؟ وإنما شنو؟ عنده دار، عنده الشيء الذي يحتاجه بحيث لولاه لشنو؟ لاشترى دارا، لاشترى جارية، لاشترى عبدا الى اخره، لكن هو عده حجاب غير الشيء الاخر، فهل يستطيع ان يحتسب قيمة هذا من المعنى من الربح؟ استقطع من الربح او لا؟ هذا محل الكلام فعلا واضح. هذا يظهر من عبارة السيد الماتن عندما عبر إذا كان عنده، ولو كان عنده عبد جاري أو جار، يظهر أن الميزان عن موضوع المسألة هو هذا، تتم العبارة أيضا أن موضوع المسألة هو إذا كان الإنسان عنده ما يحتاج إليه بحيث لولا اقرار أنه عنده لكان مؤنة شنو؟ مؤنة له، يجوز استقطاعه من الأرباح، ما كان عنده دار، دار مؤنة استقطاعه من الأرباح لا يحتاج. لكن عندما تكون عنده يجي الكلام في الاحتساب وعدمه، هذا يعني هذا الموضوع موضوع المسألة يشمل في الحقيقة يعني عدة مصادر أشاروا إلى هذا من جملة مصادر قلنا فعلا ما عاد انتقلت إليه بيت ونحو مما لا خمس فيه وعنده ملك دار بيت من جملة مصادقها ما إذا قام بالمؤنة من تجب عليه المؤنة الزوجة مثلا مؤنتها على الزوج، إذا قام زوجها بمؤنتها وكان عندها أرباع تدخل في مثلا، فليجوز لها أن تستثنى المؤنة التي قام بها زوجها وغياها لها تستثنيها من أرباحها أو شنو؟ أو لا يدخل في مسألة. كذلك ما إذا تبرع متبرع بالمؤنة وملكها الإنسان بالتبرع، فهل يجوز له أن يحتسب قيمة هذه المؤنة المتبرع بها من الربع أو لا يجوز له؟ واضح كل هذا الفرق، ولعل غيرها أيضا. الميزان هو هذا، أن يكون عند الإنسان ما لو قدر عدم كونها عنده لكانت مؤنثا لا يحتاج اليها، يجوز له ان ياخذها منين؟ من الرزق، لانها مؤنثه. ارتباط هذا الفرع من اصل المساله كما بين النواظر. سيد الناس الرأي أيضا واضح، وهو شنو رأيه؟ عدم جواز الاختصار، موجود ما ينقل أن يستثني مقدار الدار اللي عنده مين؟ من أرباحها، يريد عليه تخميس الأرباح وتخميس. طبعا هذا رأي المنتفع، تبع هو في الحقيقة في بعض الجواز وشخص غيرهم أيضا جاوبوا إلى عدم جواز الاحتساب مع تصريحهم بجواز الاحتساب في الفرع الذي ذكرناه، يعني فرقوا بين الفرعين، لما اذا فرق من المال الاخر كان عنده مال اخر وطلب منه على مؤنته فانا يجيز له احتسابه من الرزق، لكن اذا كان عنده دار او كذا فانا لا يجيز له ان يحتسب قيمه الدار من المؤنث، فرقوا بينهما. استدل على عدم جواز الاحتساب في محل كلامنا بدليلين. الدليل الاول هو انه لا اشكال في ان الحاكم اعتبر في المؤنث المستثناء على ما تقدم، المؤنث مو كل شيء يصدق عليه انه مؤنث، بل لابد ان تكون موردنا لحاجة الانسان بالمعنى العام لحاجة بالمعنى الدقيق كما تقدم. ومع وجود الامور المذكورة تنتفي الحاجة، فلا يجوز استثناء قيمتها لعدم احتياجه اليها. تنتفق الحاجة، إذا انتفق الحاجة حينئذ لا تكون مؤنة، فلا تستثنى منين؟ من الرزق. هذا هو الحديث. الحاجة معتبرة في صدق المؤنة، ومع وجود هذه الأمور عند ما يحتاج إلى السكن، يحتاج إلى السكن؟ ما يحتاج إلى السكن. مع وجود العائد عنده ما يحتاج إلى الخدمة. واصل هذه الأمور. فإذا السكن ليس حاجة له، فما معنى أن يستثني قيمة الدار من الرزق وهو ليس بحاجة إلى السكن؟ لماذا؟ لأن السكن موجود متوفر لديه. الذي يوجب عدم جواز الاحتساب من الربح وانتفاء الحاجة، لأن الحاجة معتبرة في المؤنة، والمؤنة لا تجلب حضور افتراض الحاجة، ومع وجود هذه الأمور عنده تنتج الحاجة. هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول إذا كان يدري في كل المصاديق الثلاثة التي ذكرناها، يعني تبرع متبرع أو توفرت المؤنة لوجوب المؤنة على شخص آخر عليه، أو حصل عليها بورث نحو الإرث وأمثال هذه الأمور، تشمل كل هذه الحالات وتنتهي الحاجة لخطرها. إذا كان عند دار خلاص انتهت الحاجة إلى السكن وإلى الدار، فلا تكون الدار مؤنة حتى يستثني قيمة من الأرباح. واضح. وأيضا من دون فرق بين أن يكون ذلك حاصل في السنة السابقة أو هذا حاصل في سنة الرزق، ما فرق بينهما. واضح. مرة يرد دارا سنة السابقة وتبقى إلى هذه السنة، والآن يستثنيها من الرزق. وبينما لا يملك دارا بالارث الفقير في سنة الرزق، في كل هذه الحالات هذا الدليل يجب المؤمن مفروضة بالحاضر، ومع وجود هذه الأمور تنتفي شنو؟ حاضر فلا وجود لا أهمية من الرؤية. هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول اعترض على اعترض هذا، لأن اعتبار الحاضر في المؤنة في حكم المؤنة ما لا كلام فيه ولا نزاع فيه كما تقدمت سابقا، وإنما الكلام يقع في أن الحاجة المعتبرة في المؤنة هل تنتفي بوجود هذه الأمور عنده أو لا تنتفي. المستدل فرض كأنها قضية واضحة أن الحاجة المعتبرة في حكم المؤنة وبالتالي في جواز الإخراج من الربع هذه الحاجة تنتفي بوجود هذه الأمور عنده، وتنتفت المؤنة تنتفي وبالتالي لا يجوز استثناء ولا يجوز الاحتساب. واضح الكلام في هذا أن الحاجة هل تنتفي بوجود هذه الأمور أو لا تنتفي؟ واضح اللي أقوله. الحاجة المعتبرة في فقه المؤنة شنو هي؟ نجي إلى هذا ما تقدم. الحاجة المعتبرة في فقه المؤنة وبالتالي في جواز الإخراج من الربع ما معناها؟ هو الحاجة إلى المصرف، تمام، الحاجة إلى في باب الدار إلى السكن، في باب الأكل إلى الطعام، الحاجة إلى الأكل وهكذا، حاجة إلى نفس المصرف. واضح. هذا المقصود بالحاجة المعتبرة في باب الاستثناء، في باب في فقه المعنى، هذا هو المعتبر في فقه المعنى. في المقام هل الحاجة موجودة أو غير موجودة؟ السؤال هذا، هل هذا المكلف بوجود هذه الأمور عنده كان يصبح غير محتاج إلى السكن؟ يصبح غير محتاج إلى السكن؟ ومحتاج إلى عقل السكن ومحتاج إلى عقل. توفر هذه الأمور ما ينفي الحاجة الإنسان إلى السكن، هو دائما هو محتاج إلى السكن في السنة الماضية، في هذه السنة، في السنة الآتية، أو دائما محتاج إلى أصل السكن. الحاجة المعتبرة في صدق المؤنة هي الحاجة إلى أصل المؤنة، إلى أصل الشيء، وهذه الحاجة موجودة في المقام بالرغم من وجود هذه الأمور. نعم، بوجود هذه الأمور ماذا ينتفي؟ تنتفي الحاجة إلى دار أخرى، بلها تنتفي مع وجود دار لا يحتاج إلى دار أخرى، لا يحتاج إلى دار أخرى، هذه تنتفي بوجود الدار، لكن الحاجة إلى أصل السكن هذا لا ينتفي بوجود الدار، بل الحاجة موجودة، وهذه الحاجة هي المعتبرة في حكم المؤنة، وبالتالي هي المعتبرة في جواز الإخراج، وحيث أنها لا تنتفي لوجود هذه الأمور، فإذا يمكن أن نقول أن المؤنة صادقة والحاجة موجودة، وإذا ما ناقشنا في المسألة بمناقشة أخرى شرطين، هذا الحاجة صادقة والمؤنة صادقة، فيجوز الاعتكاف المياه. واضح. المعتبر في صدق المؤمن الحاجة إلى أصل المصر، الحاجة إلى المصر، يكون الإنسان محتاج إلى السكن، هذا المعتبر. في مقابل ماذا؟ أن لا يكون محتاج إلى السكن أصلا، أن لا يكون محتاج إلى السكن، هذا هو محتاج إلى السكن، دائما محتاج إلى السكن بالرغم من أن دار عنده ومحتاج إلى السكن. متى لا يكون محتاج إلى السكن؟ عندما يفترض أنه مثلا ساكن في البادية في الصحراء، هذا لا يحتاج. كل إنسان محتاج يستقيم دائما، هذه حاجة يستقيم منه، توفر هذه الأمور عنده، وجود دار عنده، ما ينفي الحاجة إلى السكن، الحاجة المعتبرة في سكن من موجودة تبقى السكن حاجة إلى واضح، وتبقى الدار مهنة إلى، فحينئذ يجوز إخراجها من بعبارة أخرى. نحن جولنا الاحتساب في الفرع السابق على هذا الأساس، بالرغم من أن المكلف في الفرع السابق صرف على مهنته النين من المال الآخر، مو صرف على مهنته من المال الآخر، قلنا أن الدليل نتاج هذا أن ما يصرف لتحصيل المهنة، ما يصرف لتحصيل المهنة هذا يستثنى من الرزق، يستثنى من الرزق، أن ما يحتاج إليه الإنسان يستثنى من الرزق، هذا حاجة. الآن الإنسان يحتاج إلى سكن، فإذا كان يحتاج إلى سكن فهذا يمكن استثناء من الرزق. نعم الحاجة إلى دار أخرى تنتفي بوجود دار بلا إشكال، لكن الحاجة إلى السكن لا تنتفي بوجود دار، والمفروض أن المعتبر في سكن المعنى الحاجة إلى أصل السكن حتى إذا كانت عنده مزارع. الحاجة موجودة، من يقدر نستدل بانتفاء الحاجة مع وجود هذه الأمور على ماذا؟ على عدم جواز الاحتساب. لماذا لا نستطيع؟ لأن الحاجة موجودة وليست منتفية بمجرد صار وجود هذه الأمور. هذه المناقشة في الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني، الدليل الثاني ما ينظر إلى الحاجة وإنما ينظر إلى مسألة الصرف، فيقول أنه كما أن الحاجة معتبرة في صفة المعنى، الصرف أيضا كما معتبر في صفة المعنى، كما تقدم سابقا الصرف أيضا معتبر في صفة المعنى. فإن الذي يفهم من الأدلة هو كما قلنا مرارا لعله استثناء ما يطرح في المعنى، وأن الحاجة وحدها شنو لا تكفي لصدق المعنى والاستثناء من الرجع، بل لا بد من الحاجة شنو والصرف، الحاجة والصرف. وأن الإنسان إذا لم يكن في حاجة إلى شيء فلا يكون مؤمنا بالله، كما أنه لو كان محتاج إلى شيء لكنه لم يصرفه في مؤنته لسد حاجته، لم يصرف شيئا من سد حاجته، هذا لا يكون شنو أيضا مؤمنا بالله. ولذا لو قدر الإنسان على نفسه فما يكون عند نتيجة التقصير لا يكون استثنائيا من الأربعة. لماذا؟ لأنه وإن كان محتاجا إليه لكنه لم يصرفه على معاشه وعلى معاشه، فإذا هذا يكون معتبر. هذا الصرف المعتبر في صدق المعنى متحقق بشكل واضح في الفرع السابق، ليش؟ لأن المفروض في الفرع السابق أن المكلف ماذا؟ صرف على مؤنسه، فآية الأمر أنه صرف على مؤنسه من المال الآخر، لكن هو صرف على مؤنسه، هذا الصرف والبذل فرغ تحققه في الفرع السابق، واضح، صرف على مؤنسه ومحتاج للآكل، صرف على مؤنسه من هذا المال الآخر. لأن بأن هذا يحتكم من الرزقية، لأن الدليل كما قلنا ما يدل على أكثر من أن ما يطلبه الإنسان على مؤنته يجوز احتسابه من الأربعة، وهذا صرفه على مؤنته فيجوز احتسابه من الأربعة، واضح. وإذا اشتغلنا بجواز الاحتساب في الفرع السابق. وأما في محل الكلام الذي الثاني يقول Sekarang berapa?
Aku kan.
واضح. لا يوجد صرف في المعنى أو على المعنى في محل الكلام. لماذا؟ لأن المفروض أصلا في محل الكلام عدم الصرف. المفروض في محل الكلام عدم الصرف. أن المكلف لم يصرف شيئا على ما يحتاجه لإمرار معرفته. كيف يستثنين من الأربعة؟ الحاكم صرف شرطا في جواز الاستثناء وبعض الأربعة. أن المعنى في المقام كما يعبر بعضهم أن المعنى في المقام ليس التحليل إنما هي معنى تقليل لأن الصر ليس ثابت أن الصر صرفنا تقليل يعني لو لم تكن عنده دار لقرأت على هذه على هذه المعنى لو لم تكن عنده لا قرأت عندما يكون الصر تقليل قرأنا المعنى أيضا تكون في تقليل مفعليا والمعنى المعتبر في جواز الاستثناء هي المعنى التعليل المعنى التقديرية هذا الدليل الثاني ان الطرف المقام غير متحقق مو الحاجة هذا متعقق ومحتاج الى الاستثناء لكنه لم يصرف على 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 هذه لسد هذه الحاجة لم يصرف لسد هذه الحاجة والطرف مثلما لا يكون متحقق المؤمن لا تكون متحققا فلا يجوز الاحتساب هذا الدليل الثاني هذا الدليل الثاني أم أكو ملاحظة عليه الملاحظة تقول أن الصرف في المقام أيضا متحقق شلون كما نوقش الدليل الأول لأن الحاجة متحققة في محل الكلام هذا يناقض ايضا يقول ان الصرف ايضا متعقد في المقام لان الصرف المعتبر في صدق المعنى لا يعتبر فيه ان يروح يشتري عند ماله يشتري عند الصلاه قد يتبادر الى ذهن كما انه لا يتوقف على ان يكون الصرف احداثي لا صرف ولو بقاء هو صرف صرف البقاء ايضا صرف يعني لا يشترط في الصرف ان يكون احداث للصرف بعد ان لم يكن بعد ان لم يكن حتى يقول هنا ما احدث الصرف ليش من دار عده ما احدث الصرف لا صرف اعم منها صرف الاحداث والصرف الشمل بقاء فلو كان يملك دار في السنة الماضية واستمر ساكن في هذه الدار إلى هذه السنة هذا صرف على المعنى بقاء وهذا يكفي في قصة عنوان السنة عنوان الصرف واضح الصرف في المعنى غير الشرف في أن يأخذ فلوس ويروح يشتري أكل ويوكل جهاله مثلا مهمة او يروح يشتري بيت يسكن به ما يعتبر في الصرف المعتبر في المعنى هذا بل يكفي ماذا ان يكون الصرف ثابت ولو في مرحلة من بقاء هذا يكفي ولا يشترط الصرف الاحداثي الصرف في المعنى بمعنى ايش نفسرها ايش الجواب هذا بمعنى ان المكلف يفعل شيئا لسد حاجته في مقام امرار معرفته هذا معتبر اذا سد حاجته لامرار معرفته على صرف في المعنى وصرف في المقام في مقابل ان لا يسد حاجته هذا موجودة لكنه لا يجد لا يرفع هذه الحاجة لا يرفع هذه الحاجة هذا ليس موجود إذا لم يرفع هذه الحاجة هذا موجودة لكن لا يرفع هذه الحاجة هذا ليس موجود أما إذا حاجة موجودة ورفع حاجته تلك الحاجة فرفع حاجته مرة بالإحداث مرة بيه مرة بالإحداث مرة بالإرقاء فمرة يشتري دار يكون قد رفع حاجته إحداثا هذا مانع جئت لأنه فعل شيئا يرفع به كل حاجته هذا المقصود من الصرف مو الصرف بمعنى الصرف ان يخرج على الخارج مو هذا المقصود فإذا كان يملك دار من السنة السابقة وفقد عدة دار هو يشتم بيها هذا أيضا رفع حاجته إلى السكن بهذه السكن قد صرف شنو على قد صرف على هذا معنى هذا معنى الصرف واضح وهذا هو اللي يطلق عليه أنه شنو معنى هذا اللي يسمى شنو معنى السكن معنى الإنسان وكان مؤنس للإنسان هذا المقصود بالمؤنس هذا السكن عندما يغطى يعني يهيئ سكن للإنسان إن ترتفع الحاجة ترتفع الحاجة ويكون هذا هو المقصود بالصرف على ماذا للمؤنس يعني يفعل شيئا يرفع به احتياجه للسكن كل شيء يرفع احتياج الانسان للسكن هذا هو الصرف المؤنث يراد الصرف المؤنث من هذا هو الصرف فاذا تحقق هذا حينئذ يكون مؤنثا المؤنث مو هي نفس الدار قد تسمى الدار مؤنث من باب وكذا وكذا المعنى المستثناء مو هذا هو هذا المقصود ما يصرفه لسد هذه الحاجة أو قول ما يقوم به لسد هذه الحاجة هذا غاية ما يمكن توضيحه في مقام بيان الإشكال علينا على الوجه الثاني والكلام له يتم تأتي إن شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سمعت مطلب لفت نظري أحد يعني أن تطلعونه في الأول المطلب هو أنه نحن نعلم بلا إشكال من خلال مطالعتنا من خلال بحثنا أن أعداء أهل البيت سلام الله عليهم فعلوا كل شيء في سبيل الحظ من شأن أهل البيت عليهم السلام ومحوا فضائلهم والانتقاص منهم كل شيء فعلوا في هذا الزمن استخدموا سياسات عجيبة غريبة لتحقيق هذا الهدف من زمان معاوية بن أبي سفيان وإلى آخره من جملة الأمور اللي ملفتة للنظر لصفي هذا الهدف ومسألة التحرير قضية الإمام عليه السلام تحط بشكل آخر طبعا كأنه شيء آخر حتى الناظر إلى شيء آخر لا علاقة لها بالإمام عليه السلام أصلا هناك مطلب يذكره صاحب تاريخ بغداد ونقل القضية عن أحد الرواة في الطلعة القضية قضية مو مفهومة عندما يتواهد الإنسان فلا يفهم من هذا يعني كلمة فيها واردة غير مفهومة غير واضحة لكنه تنقل هذا القضية هي هذه موجودة في تاريخ بغداد في ترجمة الحسن بن علي بن زكريا بن فلان بن فلان كذا العدوي البصري يقول صار تاريخ بغداد. يقول أخبرنا محمد بن عمر كذا، أخبرنا كذا، أخبرنا كذا كذا، إلى أن ينتهي إلى هذا الراوي. يقول قال مررت بالبصرة بباب عثمان بن أبي العاص الثقفي، فإذا الناس مجتمعون في من خلق حانا، فنلت إليهم لينظر كما ينظر الغلمان، من هو كان صغير كما يقول في ليلة الرواية. فإذا بهذا الشيخ فقلت من هذا؟ فقالوا هذا فراش ابن عبد الله خادم أنس ابن مالك. قلت كم له من سنة؟ قالوا 300 سنة. فزحمت الناس ودخلت إليه وبين يديه جمعية يكتبون عنه والباقون نظارة، فأخذت قلما من يد رجل وكتبت هذه 13 حديثا في أسفل نعلي، وذلك في سنة 22 و200، وأنا ابن 12 سنة عمر 12 سنة، كتبت 13 حديث عن هذا القرار في أسفل نعلي. المسكت من النظر هو هذا، أنه في أسفل نعلي سنة الحديث لحكة في أسفل نعلي، يفتح في قطاس، يفتح في جريدة، يفتح في كذا، في أسفل النعل لا يسوي الحديث. تبين أن في أسفل النعل معرفة في فضائل علي عليه السلام 13 حديث يرويها فراس في البصرة في فضل علي عليه السلام، بدليل أن كل من ابن حجر معروف في لسان الميزان، ذهبي في الميزان، كل منهم على الرواية نفس. ويذكر بأن المقصود هو فأخذت قلما موجود الرواية ما أقرأها كلها من يد رجل وكتبت هذه 13 حديثا في فضل علي عليه السلام، في فضل علي، وذلك في سنة 22 و200، وأنا ابن نفسه. والغريب أنه انقلها عن تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، كما أن الذهب في ميزان الاستدلال أيضا ينقل الرواية عن تاريخ بغداد في قبل علي. كيف تحولت في قبل علي إلى أسفل نعلي؟ التحريف تحريف واضح، ولا يعني لا اظن ان الخطيب البغدادي هو المحرر، بدليل ان هؤلاء ينقلون عن كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وكل منهما ينقل بشكل منفصل، وان الموجود هو ماذا؟ في فضل علي عليه السلام. اذا من الذي حرر؟ ما ادري، حرر مطابع طبعا الذي طبع فيها تاريخ بغداد تحتاج الى مراجعة، يراجع الطبعات، لان اي طبعة، اي من الذي طبعها؟ والفرد الى اي مكتب حرفها بشكل فني، مو في شكل يعني يمكن ان تعبر على الانسان القارئ في اسفل نعلي. احدثت اخلاص على هذا لانه كثير اخو حسب الظاهر من هذا الكريم موجود في الطبعات، وخصوصا الطبعات المصرية التي طبعت كتب قديمة وطبعات جديدة، وفيها شيء لا من هذا الكريم لعله شيء كثير، ولذا من يهتم بهذه الأمور من علماء ما رضوان الله عليهم كان يهتم كما يهتم بالكتب المخطوطة، يهتم أيضا بالاحتفاظ بالطبعات القديمة للكتب، الطبعات القديمة للكتب يهتم بالاحتفاظ بها، لأنها يمكن أن تكون مؤشر على وجود تحريفات في الطبعات الجديدة. وصلى الله عليه وسلم.